بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. السابع مما ذكر من مستثنيات حرمة الغيبة حسم مادة الفساد. وقد يقال بأنه مما يحكم به العقل، يعني لزوم حسم مادة الفساد مما يحكم به العقل، فلا يحتاج إلى عناء في إثباته والاستدلال عليه. ولكن السيد الخوي قدس سره الذي تبنى أن من مستثنيات حرمة الغيبة حسم مادة الفساد كما سيأتي، لكن هو في أصل موضوع كبرى لزوم حسم مادة الفساد كان عنده كلام ربما عرضنا لبعضه أو له كاملا في بعض الأبحاث السابقة في السنوات الماضية عندما عالجنا موضوع كتب الضلال وأمثاله، أو مثلا إتلاف آلات اللهو أو ما أشبه ذلك من الأمور. فالمهم الآن كبرويا حسم مادة الفساد قد يقرب بأنه مما يدرك العقل مستقلا لزومه. فالسيد الخوي رحمه الله عنده كلام في هذا الشأن، قال أن مدرك حكمه مدرك حكم العقل للزوم حسم مادة الفساد أو قلع مادة الفساد إن كان هو حسن العدل وقبح الظلم بدعوى أن قلع مادة الفساد حسن وحفظها ظلم، وهتكون للشارع. هاي تقريب للدليل العقلي على ماذا؟ على لزوم حسم مادة الفساد. خلاصة التقريب أن قلع مادة الفساد حسن، هذا يثبت الرجحان. حفظ مادة الفساد وتركها عليكم السلام ظلم وهتكون للشارع. فهو معبر ظلم، عفوا معبر حفظ. الحفظ مو هو يدل على المدعى، لأنه كانوا بمعونة أن الإنسان هو يحفظ مادة الفساد، مو أن يتركها، لا يحفظها ولا يقتلعها ويحسمها ويتلفها ويعدمها. أظن لو صايرة العبارة، تدرون بعض الهنهم من التقريرهم قد يكون على ما نعهد من دقة السيد الخوئي لإثبات المطالب، أظن هو قصده رحمه الله أنه تركها بدون قلع إيش راح يصير؟ يصير ظلم وهتك للشارع، مو إلا حفظها. لا، الحفظ غير الإبقاء. فهو هذا، احنا ليش قلنا هذا هو الأنسب على أي حال. ثم هو يناقش فيرد عليه أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد، فهي أصل الكبرى العقلية ربما ندركها في الجملة، لكن هي منتقضة بموارد كثيرة. فيرد عليه أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد، وإلا لوجب على الله. الأحكام العقلية لا تختلف ولا تتخلف، وماكو فرق من هو الفاعل. لوجب على الله وعلى الأنبياء والأوصياء الممانعة عن الظلم تكوينا. إذا كان يجب على كل حق، فكان يجب على الله أن يفعل ذلك. فإذا هو أذن بتحقيق كثير من موارد الظلم والشرور، قال فأنظرني، قال إنك من المنظرين. هذا الظلم واضح بعد، هو من أظلم الخلق، الإبليس لعنه الله وأعاذنا منه. وإلا لوجب على الله وعلى الأنبياء والأوصياء الممانعة عن الظلم تكوينا، مع أنه تعالى هو الذي أقدر الإنسان على فعل الخير والشر وهداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإذا قاعدة لزوم الممانعة عن الظلم تكوينا، شوفوا من أجاب هذا يأيد ما يعني قربت في أصل تصوير المدعى. من عندما أجاب شنو؟ تحدث عن الممانعة عن الظلم مو عن الحفظ. يعني أنت هل يجب عليك أن تمنع من تحقق الظلم أو لا؟ تحدث عن هذا الأمر، واضح إن شاء الله؟ فمعناه هو أصل متن الدعوة هو هذا، مو كما ذكر في تقريراته. وإن كان مدرك حكمه وجوب الإطاعة وحرمة معصية لأمره تعالى بقلع مادة الفساد، فلا دليل على ذلك إلا في موارد خاصة. من قال أنه أمر بقلع مادة الفساد فيكون العاقل حاكما بلزوم تنفيذ أمره، فيصير مدرك حكم العاقل تابع لحكم الشرع، يعني هكذا كأنه يصير. يقول هذا لم يتم إلا في موارد خاصة من قبيل كسر الأصنام والصلبان وسائر هياكل العبادة، أكثر من هذا ما عندنا. نعم، هنا نستدرك، إذا كان الفساد موجبا لوهن الحق وسد بابه، وهن الحق يعني هو كحالة مجموعية بحيث يلزم منه تضعيف الدين وإحياء الباطل وتشييد كلمته، وجب دفعه لأهمية حفظ الشريعة المقدسة، لأن واضح أنه هذا من أعظم، بل هو ربما يكون هو أعظم الأغراض وأهمها. ولكنه أيضا وجوب شرعي في مورد خاص، فلا يرتبط بحكم العقل بقلع مادة الفساد. فإذا لا يمكن أن نبني ونعول على الحكم العقلي. السيد الخوي رحمه الله في المقام، قد يكون إذا واحد يقرأ كلامه بطريقة ويفهم كلامه بطريقة يعني جافة، ربما يسطر إشكالات على كلامه، ولكن الذي يبدو من نجمع بين كلماته ونعرف ذوق الفقهي في هذه القضية، ربما يمكن يعني الاستفادة من كلماته بشكل مختلف. لعل لذلك كله أو لغيره ذهب السيد الخوي قدس سره في مقامنا في مقام الاستدلال على ما ذكره الشيخ من جواز الاغتياب لحسم مادة الفساد، ذهب إلى أنه وذكر عنوان حسم مادة الفساد يعني من الاستثناءات، ثم ضربنا مثال مباشرة قال كاغتياب المبدع في الدين الذي يخاف إضلاله للناس وقوده إياهم إلى الطريقة الباطلة، ويدل على جواز الغيبة هنا أمور. أي كلمة هنا إذا رجعناها للعنوان كما هو طبيعة الكلام، من يصير عندنا شلون نقول استثناء متعقب جمل أو قيد متعقب مثلا عناوين متعددة أو إشارة، هي تنصرف للعنوان الأبرز. في مثل هذه الحالة ستجدون أنه راح تتجمع الإشكالات على كلام السيد رحمه الله. ولكن إذا قلنا هنا مراد ماذا، يعني هذا المثال البارز من أمثلة قلع مادة الفساد، هذا فيه أدلة على جواز الغيبة إذا تحقق عنوان قلع مادة الفساد أو حسم مادة الفساد، فش راح يصير؟ راح يصير الأدلة مو للعنوان، كبرى حسم مادة الفساد. أحسنت، ما راح يصير الكبرى مستثنى، راح يصير فد مورد خاص من عنده، واضح إن شاء الله؟ بينما من تقرأ عبارته ابتداء بلا أن تلتفت إلى هذا الكلام، كما تجربة، بس هذا تجارب إنسان يستفيد من التجارب، أنا بعضها أنا أقول لكم استفيدوا مو بس من تجاربنا الصحيحة وكلماتنا الصحيحة، استفيدوا من أخطائنا. النتيجة واحد يقول المفروض يستفيد من الآخر، أن ابتداء عن إجينا الكلام السيد الخوي استظهرنا من عند هذا، سجلنا عليه عدة إشكالات واحدة ورا الثانية، هذا مو صحيح وهذا أخص من المدعى وإلى آخر. بس بعدين من بدينا نحقق المسألة راجع كلمات الأعلام في حسم مادة الفساد وجدنا كلام السيد الخوي في مورد آخر، فالتفتنا إلى أنه إحنا ما ممكن نحاكم كلام السيد الخوي في مسألة هي مرتبطة جدا بالمطلب، ونغفل هو عن أصل مبنى وذوق الفقه في مسألة حسم مادة الفساد. فالمفروض ننظر إلى هذا. من ننظر إلى تلك الكلمات نحتاج أن نجمع بين كلاميه. من جمعنا بين كلامه وين وصلنا؟ وصلنا إلى أنه هو أصل كبرى حسم مادة الفساد ما يقبلها على نحو الكلية، وإنما يقبلها في الجملة في هذا المورد الذي يكون فيه الدين معرضا للوهن في هذا المورد في هذا الحد. فمن يكون الأمر عند هذا الحد إيش راح يصير؟ راح يصير إثباتات لجواز الغيبة يعني في ضمن هذا الحد، وهذا راح يدفع عنا ربما أكثر الإشكالات، مو كل الإشكال، أكثر الإشكال. المهم فهو استدل بهذه الطريقة. الآن إحنا طبعا ممكن أن نمنهج البحث مستقلا، نجي نقول البحث أولا في الكبرى ثانيا في كذا، بس هو اقترابنا من كلمات الفقهاء واستئناسنا بطريقتهم في الاستدلال وتأملنا وتعقيبنا عليهم ربما يكون هو أكثر إثراء للمسألة من الاستقلال في بحث على أي حال. لسه هو صار الأمر هكذا، ما أريد أن أدافع مطلقا عن هذه المنهجية. فماذا قال؟ قال كاغتياب المبدع في الدين الذي يخاف إضلاله للناس وقوده إياهم إلى الطريقة الباطلة، ويدل على جواز الغيبة هنا أمور. أولا أن مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من الستر عليه، فإذا موضوع يعني مرتبط بفتنة كبيرة، بل ربما يجب هتكه وحطه عن الأنظار إذا لم يرتدع بالغيبة وحدها، فإن حرمة الدين في نظر الشارع أهم من حرمة هذا المبدع في الدين. فإذا وين انحصر موضوع حسم مادة الفساد؟ في واحد يوهن الدين، هو عنده بدعة في الدين وينشر ضلال ويقود الناس إلى الباطل، هذا صار حد. بينما هو حسم مادة الفساد كما سيأتي هواية عنوان أوسع من ذلك، هواية أوسع من ذلك كما سيأتي مفصلا. فهو السيد حصل الأمر في هذا الحال. ثانيا قوله عليه السلام في صحيحة داود بن سرحان المتقدمة في البحث عن حرمة سب المؤمن، واللي احنا ايضا بحثناها فيما سبق، اذا رأيتم اهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم واكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة. الغيبة هاي ربما ما ادري ظهرج، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الاسلام. فاذا هذه هي الدل على المطلب، وهو انه جواز غيبة بل ربما وجوبها من أجل دفع الضرر العظيم الذي قد يصيب الدين بسبب انتشار البدع وتأثير أهل البدع. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ما تقدم في البحث عن جواز غيبة المتجاهر بالفسق، وأنه ثلاثة رواية تقدمت البحث عنها، ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، واحد منهم صاحب هوى مبتدع. يقول السيد ولكنه ضعيف السند. احنا الان نحتاج ان نراجع كلام السيد الخوي، ندقق في كل مفردة من مفردات ويلاحظ عليه اولا. بعد هنا مو اشكال، يلاحظ في كلام اللي هو هذا تعبير اوسع من الاشكال، بعض اشكالات بعض يعني تعديل او تطوير. على كلها اولا ابتداء العنوان الذي ذكره الشيخ والعنوان الذي هو مثبت في بعض الرسائل العملية أنه تجوز الغيبة لحسم مادة الفساد هو عنوان واسع جدا، هواية أوسع من هذا الحد الذي يوجب وهن الدين وإضلال الناس، وهي القضية أوسع من ذلك. أن المراد من حسم مادة الفساد بحسب الظاهر إنما هو إزالة سبب الفساد مطلقا، وأوضح مصاديقه ما كان ضلالا، وإلا فهو يشمل مطلق المعصية بل مطلق المادة التي قد تستخدم بشكل فاسد وباطل، مو إلا معصية نفس المعصية، وإنما مادة هي صالحة لأن يتحقق بها أمر فاسد. زين، ما هو الشاهد على أنه هذا المراد من حسم مادة الفساد؟ هذه عبارة ما موجودة في النصوص، هذه عبارة فقهاء مستقين هذا المفهوم من النصوص أو من مرتكزات الشارع أو من المرتكزات العقلية. زين، إذن الفقهاء ماذا يريدون؟ شنو هو مفاد هذه الدلالة؟ خلينا نشوف كلمات الأصحاب. قال السيد قدس سره في الرياض، فالصبي، شوف هذا كلام صاحب الرياض، فالصبي لا يحد بالقذف ولو كان المقذوف كاملا، بل يعزر، وكذا المجنون. كامل يعني مو صبي أو مو مجنون، إذا كان المقذوف إلى حرمة. يقول الصبي لا يحد، بل يعزر، وكذا المجنون لا يحد بقذفه أحدا ولو كان كاملا، بل يعزر. وينبغي تقييد التعزير فيه، يعني مو أنه يعزر مطلقا، لا، يعزر بقيد. ينبغي تقييد التعزير فيه بكونه ممن يرجى منه الكف به، يعني يتوقع منه أنه إذا عزر هو سيكف عن تكرار القذف. واضح إن شاء الله؟ لئلا يلغو، وإلا لا التعزير، إيه، وإلا يصير لغو. ومنه يظهر وجه أنه ينبغي تقييده في الصبي بكونه مميزا. فإذا هو الصبي مو مميز، هو ما يعرف أنه لماذا ضرب، هو كلمة بها قذف هو قالها بلا يعني إدراك، ما عنده تمييز، وإلا فتعزيره قبيح عقلا فكذا شرعا. ووجه التعزير، إن هذا محل الشاهد في كلام صاحب الرياض، سهنا مضطرين نذكر الكلام كله حتى يتضح. ووجه التعزير فيهما مع الصبي والمجنون مع القيد، يعني قيد أنه يرجى منه الكف به، يرجى من الصبي والمجنون بالتعزير أن يكف بسبب التعزير. ووجه التعزير فيهما مع القيد حسم مادة الفساد. فش صار حسم مادة الفساد؟ صار القذف هو فساد، فهذا الشخص معرض لأنه يقذف الآخرين مرة أخرى، فلا بد من حسم مادة الفساد بأي طريقة؟ بالتعزير. ثم قال وهو الأصل، حسم مادة الفساد وهو الأصل في شرعية الحدود والتعزيرات، وإلا فلم أجد نصا بتعزيرهما هنا. إذن حجة صاحب الرياض الوحيدة، شوفوا هذا معناه القضية مو قضية مجرد مؤيد، مو مجرد مؤيد، حجة صاحب الرياض الوحيدة على تعزير الصبي والمجنون، بل هو صاحب الرياض هو تعليق على متن، فحجة المتن اللي هو يعلق عليه، اللي هو بصدد البحث عن بدون أن يعترض على ذلك، الحجة هي حسم مادة الفساد، وهي لا ترتبط بالإضلال، وإنما ترتبط بفعل صبي أو مجنون. الصبي والمجنون شنو هذا؟ قبل يأثر على الإسلام، وإحنا الإسلام هو صبي أو مجنون، كلامه أصلا ساقط عن الاعتبار، لكن لأنه هو هذا فيه نحو فساد، هو هذا يكفي. أصلا هنا مو معصية، هذا مو مثال للمعصية. الكلام اللي يرتبط بالحدود والتعزيرات اللي هي ناشئة من معصية، هذا يصير من مصادق المعصية. أما القذف الذي يصدر من الصبي والمجنون معصية، هو المفروض مرفوع عنا القلم، فما عندنا معصية، حتى معصية ما عندنا. هذه النقطة أيضا يجب أن ننتبه إليها، يعني مو فقط هذا كلام صاحب الرياض نستفيد من عنده لتقديم مفهوم قلع مادة الفساد أو حسم مادة الفساد أنه يشمل المعاصي، لا لا، أوسع من ذلك، يشمل المعاصي حتى مع كوني يشمل المخالفات الشرعية بذاتها، حتى مع كوني من صدرت منه معذورا ولا تكليف عليه، ساقط عنه التكليف. يعني المفاسد الملاكية هيك راح تصير، الفعل هو بمفسد بعد مو معصية، لأن معصية يعني هو يعصي الله، المعصية فرع فعلية التكليف، هو ماكو تكليف في حقه، لا في حق الصبي ولا في حق المجنون. مش صار أن مفسدة ملاكية في الفعل، هذا الفعل بمفسدة خلاص، يعني هواي أوسع مما ذكره السيد الخوي. وقال الشيخ الأنصاري في المكاسب في مورد آخر، قال الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعة محللة معتد بها مثل التزين أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ونحوه بناء على جواز ذلك، وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها. فهي الدراهم المغشوشة، بانكم أكو بحث وجوب إتلاف الدراهم المغشوشة، هناك أيضا يذكرون هذا المطلب، يقولون لعله يجب إتلافها ولو بكسرها من باب دفع مادة الفسق، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي مشيرا إلى درهم اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه. فكأنه هناك تطبيق لدفع مادة الفساد في رواية الجعفي، فهذا التطبيق يدل على قبول الكبرى. الشيخ يستنبط الكبرى من عنده مع أنه الرواية ما ذكرت هذا الشيء، لكن هو كأنه من مناسبة الحكم والموضوع وجوب إتلاف هذا الدرهم، هو استنبط وانتزع من النص دلالة على لزوم حسم مادة الفساد. زين، هي إذا لزوم حسم مادة الفساد في درهمين مغشوش، إيش قد القضية يعني واسع؟ إيش قد واسع؟ يعني خلنا نضرب مثال، إذا بضاعة مغشوش، بضاعة مكتوب عليها أنه هذه مثلا نبات طبيعي، هي بالحقيقة مركب كيميائي، من هالقبيل أيضا يجيبها نفس الكلام. إذا احنا استنبطنا من مناسبة الحكم والموضوع وافترضنا أنه هذا هو المناط، معناه عند الشيخ إيش قد واسع هذا العنوان، والشيخ هو صاحب المتن، هو صاحب الكلمة اللي السيد الخوي ناظر إلها، يتجوز الغيبة لحسم مادة الفساد. يعني ماذا معناه في البضائع المغشوشة؟ ماذا يجوز الغيبة؟ أنت تقول هذا حتى لو ما كان داخل تحت عنوان النصح، لكن ما دام هذا بيغش يعني ماذا؟ هذا فساد، ما دام صار فساد يجوز حسم مادة الفساد. وإذا انفتح هذا الباب راح يصير باب واسع جدا. وفي رواية موسى بن بكير قطعه نصفين ثم قال ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش. على أي حال هذا كلام الشيخ أيضا. المهم ماذا؟ حصر المفهوم بباب الإضلال في المسألة أو حصر الدليل عليه في ذلك بماذا؟ بالإضلال في غير محله. فالبناء على إبقاء العنوان حسم مادة الفساد الذي أخذ في الاستثناء من حرمة الغيبة دون تقييده وتحديده بما يمكن إقامة الدليل عليه لا يخلو من إشكال بين. يعني كلام السيد الخوي جدا مختصر في القضية، يبقى به هذه الفراغات، خصوصا بعد أن نلتفت إلى مبنى، وأن هو مبنى ما باني على مذاق الشيخ في التوسع في حسم مادة الفساد. صارت النتيجة، أن السيد الخوئي رحمه الله في هذه المسألة يقتصر في الحرمة على ما كان الفساد فيه عظيما بحيث يعلم من الشارع أنه لا يرضى بتحققه، وهذا أمر عام أوضح مصادقه. هذا في شيء إجمالي مثل بشرط المحمول، لا يرضى بتحققه، وطبعا إذا لا يرضى بتحققه يعني تجوز الغيبة، تجوز مقدمات إذا لا يرضى بتحققه على كل حال، فهذا أشبه بشرط المحمول. هو القدر المتيقن من عند ماذا؟ القدر المتيقن من عند ماذا؟ هو باب الضلال والإضلال ومثلا البدعة وأمثال ذلك من الأمور. وأما ما عدا ذلك فما أقام الدليل عليه، عبارته موهمة راح يصير مو أكثر من هذا، ولا التجميع بين كلماته هو يخلينا نوصل إلى هذه النتيجة. خدمتكم.
وتقييده وتحليله بما يمكن
إقامة الدليل عليه. إيه يعني أنت مو يعني السيد الخوي كأنه شو نقول؟ نقول أنت مو هذا دليلك؟ عنوانك عام، فأنت من أول قيده قول حسم مادة الفساد التي تؤدي إلى إضعاف الدين، ثم أقم الدليل على ذلك. فيعني نحدد العنوان بما يصلح لإثبات، نشوف دليلنا ما هو، فعلى أساس هذا نخلي القضية، نخلي دليل. أما نخلي عنوان عام ونستدل عليه، شو يصير؟ يصير نقول مباشرة نقول الدليل أخص من المدعى. لا، مو هو قلنا العنوان العام ما أقام الدليل عليه، بل إحنا في موارد أخرى كأنه أقام الدليل على خلافه. من ذكرنا كلامه في باب كتب الضلال، فهو ذا هو مستدل على إبطال الدليل على حسم مادة الفساد، الاستدلال العقلي. وأما الاستدلال النقلي هو ما موجود استدلال نقلي لحسم مادة الفساد، هو أهم الأدلة الأدلة العقلية، صحيح؟ فصارت النتيجة انجلت الغبرة عن ماذا؟ عن أنه ما ثبت لدى السيد الخوئي من لزوم حسم مادة الفساد هو دائرة ضيقة، خلينا نسميها دائرة الإضلال المؤدي إلى وهن الدين والإضعاف للدين. العنوان الذي ذكره في الاستثناء عنوان واسع، وهو حسم مادة الفساد. تقول لا، هذا العنوان مو واسع. نقول هو هذا العنوان شنو هو مصدره؟ مو كلمات الفقهاء؟ دونك كلمات الفقهاء. شوف كلام صاحب الرياض في حسم مادة الفساد وين نطبقها؟ حتى على الصبي والمجنون اللي هو ما عليه مؤاخذة ولا عليه معصية. شوف الشيخ الأنصاري من متحدث بمادة الفساد، متحدث عن حتى عن دراهم مغشوشة قد تستخدم فيها، يعني دراهم قد تستخدم للغش، مهم أكيد، لكن صلاحيتها لأن تستخدم للغش هي تخليك، مو يعني معصية فعلية. فإذا الموضوع يشمل كل المعاصي أولا، وثانيا يشمل ما من شأنه أن يوجب، أنه يوجب المعصية، بل يشمل مثل مورد المجنون والصبي، يشمل ما فيه ملاك المعصية حتى وإن لم تتحقق فيه حقيقة المعصية، لأنه ماكو تكليف موجه إليه ولا حكم عقل بوجوب الطاعة بالنسبة إليه، لأنه مرفوع القلم عنه. معناه العنوان ما يقدر السيد الخوئي شي يقول، يقول أنه هذا العنوان اللي احنا ادعيناه هو بالاصل ضيق. نقول لا، مو ضيق، لان هذا العنوان مو عنواني انا او عنوان السيد الخوي او عنوانك انت، هذا عنوان معروف بكلمات الفقهاء الى مدلول، مو هم معنى لغوي، معنى هو الفقهاء يستعملوه يطبقوه على مضمون صاير اشبه بالمفردة الفقهية، اصطلاح فقهي. هذا الاصطلاح الفقهي لاحظ انهم بطلاقة من يطبقوه، وين يطبقوه؟ على موارد من هذا القبيل. اذن الاعتذار عن السيد الخوي رحمه الله بأن العنوان من أصل ضيق هذا غير مقبول، لأنه واضح هاي كلمات الأعلام واسعة، وأنا ذكرت بعضها، ولا إذا صار البناء نستعرض تصير القضية طويلة الذيل، ماكو حاجة، بس هذا نافذ. أنتوا روحوا شوفوا هاي الكلمة عند الفقهاء شلون يطبقوها. موارد أخرى رأيتها ما لم أذكرها. من جانب آخر، إذا نريد نقيم الدليل، المفروض نقيم الدليل على مرتبة من حسم مادة الفساد وعلى حصة منه، مو على عليه مطلقا، لأن الدليل هو في ضمن هذا الحد. واضح إن شاء الله، وللكلام تتم إن شاء الله تدريجيا يتحقق المطلب أكثر. والحمد لله أولا وآخرا.